الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، قال رحمه الله: وقيل جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بينه أوقعتموه بنبيه، والقول الأول أظهر لوجوه.
نعم، هذا في شرح المراد بقوله عز وجل: فأثابكم غما بغم. ذكر الله تعالى أنه وقع في أحد غمين اثنين، وتقدم الكلام على المقصود بالغمين، هل هو فوات الغنيمة مع غم ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أو كذا أو كذا. القول الثاني أن الرب تعالى جازاهم بسبب أنهم غموا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموه للعدو، ثم ذكر أن القول الأول هو الأظهر، وسيذكر الوجوه المرجحة له. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: والقول الأول أظهر لوجوه، أحدها أن قوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة، ثم أعقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح التي أصابتهم، ثم غم القتل، ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب، لا أنه سبب جزاء، لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى: أثابكم غما متصلا بغم، جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك استجابتهم له وهو يدعوهم، ومخالفتهم له في لزوم مركزهم، وتنازعهم في الأمر وفشلهم. وكل واحد من هذه الأمور يوجب غمًا يخصه، فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها. ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرًا آخر، ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة، فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حذرا بعدها، ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل. ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم، وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة. والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن، كما أنزله عليهم يوم بدر، وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن همته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه. وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله.
تكلم رحمه الله تعالى عن المراد بقوله تعالى: فأثابكم غما بغم، ورجح أنه أصابتهم عدة غموم، لأن الذي وقع في بدر انكفاء الكفة إلى صالح الكفار بعد أن كانت في صالح المسلمين، فترتب على هذا غم بعد أن رأوا النصر، غم آخر وهو فوات الغنيمة، غم أشد من هذا كله وهو أنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صح الشيطان أن محمدا قتل، ظنوا أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فترتبت هذه الغموم. قال: إن الله تعالى أوقع هذا بهم سبحانه وتعالى من باب تربيتهم. ولهذا أورد قول الشاعر: وربما صحت الأجسام بالعلل. قال: فكان ما وقع لهم في أحد درس كبير يتهيبون منه أن يقع نظيره فيما بعد، فكان ما وقع منهم ما حصل عليهم من آثار فرار من فر منهم رضي الله عنهم، وكاد يعني كون المشركين كادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الله تعالى حال بينهم وبينه، واستأسد عدد من الصحابة رضي الله عنهم وقتلوا وصرعوا بين يديه عليه الصلاة والسلام، وبالغ مجموعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم بالغ مجموعة من الصحابة في الذود عنه بطريقة صار الواحد منهم كأنه جيش، كما تقدم في فعل طلحة وفي فعل أبي دجانة ونحو ذلك من الأمور التي رفع الله تعالى بها قدر من رفع، وكانت أيضا على من فر كانت تمحيصا وتكفيرا لما وقع منه رضي الله عنه من السيئات. يقول إن الله تعالى يقول إن كل ما حصل هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، فيه فائدة يعني أن الله تعالى سلط عليهم هذا الغم لأجل هذا الأمر حتى لا يحزنوا على ما فاتهم مما كانوا يتضلعون له ولا ما أصابهم سواء من الجراح أو الهزيمة أو غير ذلك. نعم سيتكلم الآن ويطيل رحمه الله تعالى في كلام عظيم مطول بصفحات اختصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، ويبين في كلامه الآتي معنى ظن السوء والظن السيء الذي يظنه أهل الكفر وأهل النفاق بالله عز وجل من أن الله تعالى لا ينصر دينه، أو الظن السيء الذي يظنه من لم يعرف الله عز وجل حق معرفته ممن نفى عنه صفاته. فذكر في ظن السوء أشياء كثيرة جدا، قال في آخرها وفتش نفسك هل أنت سالم، يعني من ظن السوء بالله، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل، وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة
الظانين بالله
دم الدشة
ظن السوء
ظن السوء
نعم
أحسن الله إليك الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن جاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسماء
لأنه ظن
أحسن الله لأنه ظن غير ما يليق
غير بالإضافة
لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والألوهية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أن ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن يكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن بذلك فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئته عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المقضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى، ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعاملين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين، وينعم على من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقتضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء، فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز، وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء، وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى والحق، وهذا من أسوأ الظن بالله، فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية، ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أنه كان معطلاً من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئاً من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق، ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها، فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين، وقد استنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه، فقد ظن به ظن السوء.
كل هذا الكلام أدخله رحمه الله تعالى في ظن السوء، وأصل ظن السوء من الكفار والمنافقين كما هو معلوم. ثم إنه رحمه الله تعالى بيّن أن من ظن أن الله تعالى لا ينصر رسوله، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل، وأن الحق سيدال عليه الباطل وينتصر عليه بحيث يضمحل ويمحي الحق تماما ويبرز الباطل ويظهر أبدا، أو ظن أن الله تعالى من جهة أسمائه وصفاته ظن بالله تعالى ما لا يليق، سواء أكان يصف الله بما لا يليق أو ينفي عن الله تعالى أوصاف كماله. وهكذا من ظن فيما يتعلق به هو في أقدار الله عز وجل أو فيما يتعلق بغيره، بحيث يكون معترضاً على ما قدره الله في خاصة نفسه، أو معترضاً على ما آتاه الله تعالى لغيره من الخير ونحوه، بحيث يعترض على قدر الله في هذا، أو جوز أن الله تعالى يفعل الشيء بلا حكمة فيعذب أولياءه ويجازي أعداءه فيجعل هؤلاء في منزلة هؤلاء، أو أن الله تعالى يضيع على العامل عمله مع أنه عمل خالص لوجه الكريم ولم يأتي من هذا العامل ما يستوجب إبطال عمله، أو ظن أن الله تعالى أخبر عن نفسه في صفاته بما ظاهره الباطل وأراد من الخلق أن يتعبوا أذهانهم في تحريف كلامه تبارك وتعالى عن مواضعه، أو ظن هذه الظنون السيئة المرتبطة بالقدرية أو بالمعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وأمثالهم من نفات الصفات، كل ما ذكره رحمه الله تعالى يقول إن هذه العقائد داخلة في ظن السوء بالله عز وجل، أو ظن أن الله تعالى لا يقيم القيامة ولا يجازي ويكرم المطيعين على طاعتهم ولا يعاقب أهل الكفر والفجور على كفرهم وفجورهم، يقول كل هذا يدخل في ظن السوء الذي قال الله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، فجعل كل هذه المسائل تدخل في ظن السوء، ولا شك أنها متفاوتة. فمن يظن بالله عز وجل ما لا يليق في صفاته وأسمائه أو يجحد القيامة ونحو ذلك فظنه على أخبث ما يكون، وهكذا من كان عنده اعتراض على ما قدره الله عليه أو نحوه فهذا يتصور أن يوجد من المسلم، لكنه ليس اعتراضاً على أصل، لكن نوع من عدم التسليم لله عز وجل، يقول كل هذا يدخل في ظن السوء. ولهذا قال في آخر ما قال وفتش نفسك هل أنت سالم، يعني تأمل نفسك أنت، هل أنت سالم من ظن السوء؟ هل لم تعترض على الله فيما قدر لك؟ هل لم تعترض على الله فيما آتى غيرك من الخير؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. ولا يكون يؤكد على أهمية أن يراجع الإنسان نفسه حتى لا يكون معترضا على ربه في خاصة ما قدر تعالى عليه أو ما آتى الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. كل هذا يقول إذا جاء على الوجوه المذكورة فإنه يدخل في ظن السوء. نعوذ بالله من ظن السوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.